تعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني الأعزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
سنبدأ في هذا الدرس بإذن الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بيعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا أن النصوص قد تواترت بتحريم الربا، وأن الربا على أنواع. النوع الأول ربا الفضل، وهو بيع ربوي بجنسه متفاضلة، والمراد بالربوي كل سلعة وجدت فيها علة الربا، وهي إحدى ثلاث صفات: إما الثمنية، وإما الكيل والطعم، وإما الوزن والطعم. وقوله بجنسه أي ما يدخل معه تحت مسمى واحد، تسميه العرب باسم واحد. ومن ذلك بيع البر بالبر متفاضلا، والشعير بالشعير متفاضلا، والذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، والتمر بالتمر متفاضلا. فإذا اختلفت الأصناف فحينئذ لا يكون من ربا الفضل. لماذا؟ لأنه لم يبع الربوي بجنسه، وإنما بيع بجنس آخر. والثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يماثله في العلة، أحدهما مؤجل أو كلاهما. ومن ذلك بيع الذهب بالفضة، أحدهما حاضر والآخر مؤجل، هذا يقال له ربا النسيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان الصنفان ربويين من علة واحدة فلا بد من التقابض في المجلس، ولا يشترط التساوي إلا عند اتحاد العلة. والنوع الثالث ما يجمع فيه بين ربا الفضل وربا النسيئة، ومن أمثلته أن يعطيه ألفا على أن يعطيه 1500 بعد شهر أو سنة. فهنا هو بيع ربوي، هنا هو ربا فضل، لأن يعني بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما متفاضل، وهو في نفس الوقت ربا نسيئة. لماذا؟
مؤجل.
لأنه بيع ربوي بما يماثله في العلة أحدهما مؤجل. وبالتالي نفهم ما ورد من أحاديث الباب فيما يتعلق بالربا. وقد اشتملت الأحاديث أيضا النهي عن التحيل على الربا، فمنعت من الحيل الربوية. أورد المؤلف هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يفيد التحريم ويفيد عدم الصحة، يفيد الفساد. نهى عن بيع الصبرة، المراد بالصبرة كومة الطعام، كومة الطعام من التمر لا يعلم مكيلتها، يجمعون تمرا ويضعونه كومة واحدة وصبرة واحدة ثم يبيعونه في مقابل تمر آخر، فهنا منع الشارع منه. لماذا؟ لأنه يخشى من ربا الفضل، إذ إن ربا الفضل بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما متفاضل وأحدهما أكثر من الآخر، فهنا لا يعلم مقدار الصبرة، وبالتالي فيمكن أن يكون هناك ربا. ولذا أسس الفقهاء قاعدة في هذا الباب فقالوا بأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي، لما جهلنا ما يتعلق بهذين الصنفين هل هما متساويان أو لا، كان ذلك بمثابة العلم بالتفاضل. قال نهى عن بيع الصبرة من التمر، تمر من الأصناف الربوية لأنه مكيل مطعوم لا يعلم مكيلتها، ما يدرى كم كيلها، بالكيل المسمى من التمر لأنه جهل التساوي حينئذ. وفي هذا دلالة على أنه إذا بيع الربوي بربوي من جنسه فلا بد من التساوي في المكيال الشرعي، فهنا اعتبر المكيل والمراد به وحدة الحجم وليست وحدة الثقل والوزن، ولذا التمر من المكيلات فلا بد من وجود التساوي فيها في الكيل، أما التساوي في الميزان فهو غير معتبر هنا. ولا يفرق بين أنواع التمر في ذلك، فلو باعه تمرا فاضلا بتمر مفضول فلا بد من التساوي في الكيل، فلا يجوز التفاضل ولا يجوز الجهل بالتساوي. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. ذكر أيضا بعده حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه أي مملوكه بصاع قمح فقال بعه فش ثم اشتري به شعيرا. القمح ربوي علته الكيل والطعم، والشعير كذلك علته الكيل والطعم. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع من الشعير مقابل صاع القمح، ويظهر أنه كان مؤجلا، أو أن من مذهب معمر رحمه الله أن ما شارك في العلة فلا بد من التقابض فيه. قال فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك، أخبره أنه أعطى صاع قمح مقابل صاع وزيادة من الشعير، انطلق فرده. هذا فيه مذهب فيه أنه يرى أن النهي يقتضي الفساد، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. ثم قال فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، فيه أن الطعم علة أو جزء علة في الربا، وبذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وفيه أن الكيل علة، لأنه اعتبر التساوي في الكيل. قال وكان طعامنا، قوله هنا الطعام بالطعام، هل المراد به نوع من أنواع الطعام بعينه وتكون الألف واللام هنا للعهد ولذا قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، أو أن الألف واللام هنا للاستغراق فكأنه قال جميع أنواع الطعام يجري فيها الربا إذا بيعت بطعام آخر؟ قيل له فإنه ليس بمثله، هذا بر وهذا شعير، فقال إني أخاف أن يضارع، أن يكون قريبا من الأمر المحرم. وقد أخرج هذا الخبر الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كما أخرج الحديث الذي قبله أيضا الإمام مسلم. نعم.
قال رحمه الله وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث والحديثان السابقان له قد رواهما الإمام مسلم في صحيحه. قال فضالة بن عبيد اشتريت ايش؟
يوم خيبر.
يوم خيبر، يوم خيبر هذا في السنة السابعة، كان بعد صلح الحديبية، فتح الله للمسلمين خيبر، كانت من أسباب الخير لهم. قال اشتريت قلادة، القلادة ما يعلق على العنق، وفي الغالب أن يكون من الحلي، وهذه القلادة بعضها ذهب وفيها ما ليس بذهب، فاشتراها ب12 دينارا، والدينار من الذهب، والدينار قرابة 4.5 جرام، 4.5 جرام، وعلى ذلك تكون قرابة 54 أو 53 جراما، فيها 53 جرام هذه القلادة. قال فيها ذهب وفيها خرز، يعني إن هذه اشترى ب12 دينارا، الدينار وزنه 54 أو 55، في مقابل قلادة فيها ذهب وخرز، وبالتالي يكون قد باع ذهبا مقابل سلعة مشتملة على ذهب وعلى غيره. ففصل الخرز عن الذهب فوجد فيها أكثر من 12 دينارا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، أي يميز الذهب عن الخرز. لماذا؟ لأن الذهب لا يجوز أن يباع إلا بذهب مساوي له، وبالتالي فهنا قد جهل التساوي، قد جهلت أو علم التفاضل. وهذه المسألة عند العلماء يسمونها مسألة مد عجوة، مد عجوة. وصورة المسألة أن يبيعه مدين من العجوة، العجوة نوع من التمر معروف، والمد ملء الكف المعتدل، يبيعه مدين من العجوة مقابل مد واحد من العجوة هو دينار أو درهم. فهنا باع ربوي بربوي معه سلعة أخرى، جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن لا ندري ما الذي يكون في مقابل الذهب وما الذي يكون في مقابل التمر، وبالتالي أو الخرز، فبالتالي منعوا منه. وهذا من تحيط، من احتياط الشريعة في باب الربا وقفل الأبواب التي تؤدي إليه. نعم.
قال رحمه الله وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه، وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم.
نعم، ذكر المؤلف هاهنا حديث الحسن عن سمرة، الحسن ابن أبي الحسن البصري من علماء التابعين، توفي سنة 110 للهجرة. والحسن يدلس، وإذا روى بالسمع بالعنعنة توقف في روايته حتى نتأكد من السماع. وقد سمع من سمرة أحاديث، وقيل حديث واحد، وبقية ما رواه عنه لم يسمعه، ولذلك فالعلماء يضعفون تلك الروايات التي رواها الحسن عن سمرة ما لم يصرح بالسماع، أو يعرف أهل العلم بأن هناك سماعا من الحسن لسمرة في ذلك الخبر. قال نهى، والنهي المراد به طلب الترك على جهة الجزم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي أحدهما مؤجل. وهذا الحديث على ما تقدم يكون فيه ضعف، وذلك لانقطاع هذا الخبر، لكن المؤلف قال بأنه قد روي من حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس اختلف العلماء في وصله وفي إرساله، والجماهير على أنه مرسل لم يروى من طريق ابن عباس، وإنما من طريق الراوي عنه. وهكذا ذكر المؤلف أنه روي من طريق ابن عمر، لكن أسانيده ضعيفة جدا، وقد علل هذا الخبر وذكر له علة. وهكذا حديث جابر بن سمرة. وعندنا في هذه المسألة أربع مسائل: المسألة الأولى بيع لحم حيوان بلحم حيوان من جنسه، فلحم الحيوان موزون وهو كذلك مطعوم، وبالتالي هو من السلع الربوية، فلا يجوز بيع لحم حيوان مأكول بلحم حيوان آخر من جنسه، ما تبيع لحم ضأن بلحم ضأن مع العلم أو مع وجود التأجيل. وهكذا إذا كان هناك لحمان من جنسين كلحم إبل ولحم غنم، فإن كل منهما فيه علة ربا، فهذا مكيل مطعوم وهذا مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، وبالتالي لا يجوز التفاضل فيهما، لا يجوز التأجيل في أحدهما والنسيئة. أما التفاضل فهو جائز لأنهما ليس من جنس واحد، بل هذا يقال له لحم إبل وذاك يقال له لحم غنم، فليس من جنس واحد، فيجوز فيهما التفاضل إذا كان يدا بيد. وأما التأجيل فإنه لا يجوز لاتحادهما في العلة، فكلاهما موزون مطعوم. إذا تقرر هذا فيبقى عندنا مسألة بيع حيوان كامل حي بحيوان حي، وقد منع من ذلك طائفة أخذا بهذا الخبر، وهذا الخبر فيه ضعف، والجمهور على جوازه، لأن الحيوان ليس من السلع المكيلة أو الموزونة، وإنما هو من المعدودات، وبالتالي لا يجري فيه الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة متى كان تاما. وأما إذا باع حيوانا بلحم حيوان يجانسه، كما لو باع شاة عظام أو بهبرة أو لحم الظهر من شاة أخرى. ففي هذه الحال منع طائفة من مثل ذلك، وقالوا هو بيع حيوان بحيوان نسية، استدلوا عليه بهذا الخبر. القول الآخر بالجواز، استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض البعير والبعيرين بالاثنين والثلاثة والأربعة من إبلي الصدقة، فهو يشتري ويؤجل التسديد ويؤجل الاستلام حتى تأتيه إبل الصدقة. فهنا أوجد التفاضل أو جهل التساوي، ومع ذلك جاز، وما ذاك إلا أنها لا تدخل في الربويات. نعم.
قال رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيحين.
هذا الحديث حديث نافع عن ابن عمر، قد رواه طائفة من حديث عطاء، ولكن مرة عطاء يرويه عن نافع عن ابن عمر، ومرة يرويه عن ابن عمر مباشرة، ولذلك طعن بعضهم في هذا الخبر، ولكن هذا الطعن لا محل له، لا محل له، فإن رواية الأكثر بذكر نافع فلا يقدح فيها رواية القلة، على أنه يمكن أن تكون الطريقان صحيحين، وذلك لأن كل واحد نافع أو عطاء مرة رواه عن نافع عن ابن عمر، ومرة لقي ابن عمر فأصبح يروي الخبر عنه مباشرة. وقوله إذا تبايعتم بالعينة، المراد بالعينة أن يبيع الإنسان سلعة بثمن حاضر ثم يشتريها بثمن مؤجل أكثر منه، ومثل العينة عكسها بأن يقول له: خذ هذا الكأس، أبيعك الكأس بمليون ريال تسدده لي بعد سنة، ثم بعد ذلك تقوم بإعادة الكأس ب 800 أو 700 منها ما هو حال، فبالتالي كأن المعاملة أنك أخذت 700 الآن على أن تسدد مليونا وزيادة بعد انتهاء المدة. ومثل هذا أمر محرم ولا يجوز، إذن العينة أمر محرم ولا تجوز، وبذلك قال الجماهير ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليهم، واستدلوا عليه بحديث الباب، استدلوا عليه بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، واستدلوا عليه بنصوص أخرى تمنع من العينة وتوضح عدم جوازه، من ذلك ما ورد عن سعد أن جاريته، من ذلك ما ورد عن سعد ومن ذلك ما ورد عن زيد أنه تعامل بالعينة، فقالت عائشة رضي الله عنها: أعلم سعدا أو زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعود. وبعضهم طعن فيه بأنه قول صحابي قد خالفه غيره من الصحابة. قوله إذا تبايعتم بالعينة، التبايع إجراء عقد البيع، بالعينة تقدم معنا معناها، وبعض الفقهاء ألحقوا بالعينة العينة المنظمة العينة المنظمة، وتكون عينة ثلاثية مثلا، عينة ثلاثية. والذي يظهر أن اسم العينة يطلق على العينة الثلاثية. قال: وأخذتم أذناب البقر، أي كان همكم الزراعة واتباع آلات وحيوان الحرث، ورضيتم بالزرع أي بالقيام عليه وتنميته، وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم، أي جعل من يتولى السلطة عليكم بحيث يلحق الذل عنكم، سلط الله عليكم ذلا بحيث يكون متحكم فيكم الذل الذي تخافون فيه الناس، لا ينزعه أي لا يرفعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني بترك بيع العينة. نعم.
قال رحمه الله: وعن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه.
نعم. قوله عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اختلف أهل العلم في إسناده، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن حجر، ومنهم ابن القطان وابن الجوزي وجماعات. وقد أشار المؤلف إلى شيء من الاختلاف في إسناده. قوله من شفع، أي من تدخل في موضوع يتعلق بحاجة أحد من المسلمين فبدل السبيل من أجل تحقيق هذه الحاجة وتلبيتها، وشفع عند الآخرين أي تكلم فيها معهم، فأهدى المشفوع له إلى الشافع هدية عليها أي على الشفاعة، فقبل الهدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وفيه أن الربا على مراتب، وأنه شنيع، وأن عليه آثار شديدة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. متفق عليه.
قوله باب النهي، النهي طلب ترك الفعل على جهة الجزم عن بيع الرطب، ولو قلنا الرطب لاختصت بالتمر، مراد بالرطب التمر الذي جني حديثا من نخلته، جني وليس جذة. والعادة أنهم يقومون بجنيه من أجل أن لا يسقط، عن بيع الرطب باليابس، وهذا يشمل جميع السلع ولا يختص بالتمر فقط. قال: والرخصة في العرايا، العرايا جزء من بيع الرطب باليابس، ولكنه جزء خصه الشارع فأجازه، والأول يسمى المزابنة. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسر المزابنة بأنها أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر. ثمر الحائط هذا رطب، لم يصبح تمرا بعد، هل يجوز أن أبيع الرطب بالتمر؟ أو لا، نقول الأصل عدم الجواز. لماذا؟ لعدم العلم بالتساوي. الرطب يكون كبيرا منتفشا، والتمر يرص، وبالتالي يصغر حجمه، بالتالي يصغر حجمه. قال: نهى عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر. التمر هو ثمرة النخلة التي تم تجفيفها ورصها، وثمر حائطه يعني الرطب، التمر ما دام رطبا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، الكرم المراد به العنب، إن كان عنبا فينهى أن يبيع العنب بالزبيب بواسطة الكيل. لماذا؟ لأن العنبة كبيرة، فعند تجفيفها ليصنع منها الزبيب يصغر حجمها، بالتالي لا نعلم هل تساوى العنب مع الزبيب أو لم يتساوى. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. الزرع عندنا ما يخرج من الثمار وزروع، الثمار أشجار كبيرة والزرع متعلقة بالثمرة، فبالتالي تخرج هذه الزروع من كونها كذلك. قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، يعني بشعير ولا بر. لماذا؟ لأن الحب، حب الزرع هذا مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، وبالتالي ينهى عن بيعه بكيل الطعام، بكيل الطعام. وذلك لأنه لا يعلم هل يحصل التساوي أو لا. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي، وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. واللفظ لمسلم.
إذن القاعدة في هذا الباب أن المزابنة محرمة، والمزابنة بيع رطب جني حديثا بتمر. لماذا نهي عنه؟ لأنه يشترط حينئذ التساوي، والتساوي بينهما مجهول، وبالتالي يمنع منه. وأورد في حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عن صفة موجودة في هذا البيع لتكون الصفة هذه هي علة الحكم، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني الرطب كبير، فإذا أردنا تحويله ليكون تمرا قمنا بتجفيفه ورصه، بالتالي يصغر حجم التمرة، وبالتالي يكون من المزابنة المنهي عنها. قالوا: نعم، أن ينقص الرطب إذا يبس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، لماذا؟ لأنه يكون من باب المزابنة. قال: وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. كانوا في الزمان الأول يقوم صاحب النخل بإعطاء نخلة لشخص، يقول: يا فلان هذه النخلة لك، ثمرتها لك، من باب الصدقة عليه، يريد أن يعمل وبالتالي يرتب هذه النخلة. هذا عرية أعاره النخلة، عاره
النخلة.
فالذي يحصل أن صاحب النخلة هذا الذي عيرت له النخلة يكون فقيرا فيقوم ببيع النخلة قبل أن يتم نضج نباتها بعد بدو الصلاح. ففي هذه الحال يأخذ في مرات تمرا في مقابل الرطب الذي سيكون على هذه النخلة بعد مدة. واضح لك الصورة؟ إذن هذه صورة العرايا، لكن لها شروط معينة. قال: رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. إذن هناك عدد من الشروط. الشرط الأول أن يخرص ما على النخلة، يقول أهل الخبرة نقدر أنها إذا كانت تمرا يكون وزنها الوزن الفلاني، إذا لم يكن هناك خرص له فإنه لا يجوز، لأنه لا يعلم وجود التساوي بينهما في غالب الظن. وهكذا يشترط أن يكون الرطب لا زال على رأس النخلة، ويشترط تسليم التمر في الحال. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وفي شرط آخر، وهو أن يكون العرايا أقل من 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وبالتالي يكون 300 صاع. قال المؤلف: أو في 5، يعني لو كان 5 لا زيادة فيه ولا بشعرة، فهل هذا يجوز؟ قال الجمهور: لا يجوز، لأن النص جاء بمنع العراية فيما كان أكثر من 5 أوسق. والقول الثاني يقول بالتسامح في مثل ذلك، ولعل القول الأول أقوى لأنه ظاهر هذه الأخبار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
نعم. قول المؤلف هنا: باب بيع الأصول والثمار. الثمار ثمار النخل، والأصول أصول الشجر. متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها؟ وسيأتي تفصيله. أول مسألة ذكرها المؤلف مسألة بيع التمر قبل بدو الصلاح. ما هو بدو الصلاح؟ أن نأمن العاهة فيها وتبدأ تصلح للأكل. وفي النخل بدو الصلاح بظهور اللون، ظهور
اللون.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنت حمار
أو تصفر.
فهذا هو الذي يعول عليه في بدو الصلاح. إذا كان عندك نخل حائط فيه نخيل متعددة، متى يعد الصلاح قد بدأ؟ هل نقول البستان ثمرة واحدة فإذا بدأ الصلاح في أحدها حكمنا ببدو الصلاح في الجميع، أو يكون بدو الصلاح باعتبار جنس تلك النخلة؟ أن تعلم أن أنواع النخيل متفاوتة في ثمرتها، بعضها يأتي في أوائل الصيف وبعضها لا يأتي إلا في أواخر الخريف وبداية الشتاء، وبالتالي هناك مدة طويلة. فبعضهم قال إذا بدت ثمرة نخلة حكمنا بجواز البيع في جميع الأشجار أو الأنواع المماثلة له، والأولون يقولون الحائط له حكم واحد، والقول الثالث يقول لا، كل شجرة بحكمها، هذه النخلة وهذه النخلة كل واحدة لها بدو صلاح مستقل، ولو كان من نوع واحد. والمقصود أن الشارع نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا في جميع أنواع الثمار. قال نهى البائع والمبتاع، المبتاع الذي هو المشتري، فكلاهما منهي عن مزاولة هذا العقد بيعا أو شراء. نعم.
قال رحمه الله: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. متفق عليهما ولفظ المسلم.
نعم. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو يتعلق بالتوابع ما الذي يتبع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع، يعني من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، المراد بالتأبير التلقيح، المراد بالتأبير التلقيح، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري. إذن عندنا متى تكون الثمرة للبائع ومتى تكون الثمرة للمشتري؟ تكون الثمرة للمشتري إن كان الشراء بعد التلقيح التأبير، وتكون ثمرتها للبائع
قبل التأبير.
لا، اعكس، تكون الثمرة للبائع بعد التأبير إذا بيعت بعد التأبير، وتكون ثمرتها للمشتري
قبل
إذا كان البيع قبل التأبير. قبل التأبير. هنا هل التأبير مقصود لذاته أو أنه كناية عن صلاحية الثمرة لتلقيحها، وذلك بظهور طلعها الذي وضع فيه اللقاح؟ قال الجمهور المراد بالخبر طلوع الطلح، فمتى وجد طلعها الذي يلقح فحينئذ تكون مما أبر حكما. والقول الثاني يقول لا، التأبير المراد به حقيقة التأبير، وذلك أن هذه اللفظة التأبير تدور بين معنيين، أحدهما حقيقي التأبير، والثاني مجازي بوقت التأبير. ولعل الأصوب تفسير الحديث بالوقت الحقيقي إلا المجازي. قال من ابتاع أي اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها للبائع إلا أن يشترط المبتاع له المشتري، ويقول أشترط أن هذه الثمرة تكون لي، وحينئذ يجوز ولو قبل بدو الصلاح. لماذا؟ لأنه قد اشترى النخلة ولم يشتري الثمرة فدخلت تبعا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ومثله قال من ابتاع عبدا أي اشترى مملوكا فماله للذي باعه، ما عليه من أموال، أو فيكون هذا المال للبائع لا للمشتري، يعني المشتري ما اشترى إلا العبد، ما اشترى ماله إلا إذا اشترط المبتاع وقال ما عليه من ثمرة أو من حلي أو نحو يكون لي، فحينئذ تكون ثمرتها لي أو تكون غلتها للمشتري، ومثل ذلك مال العبد. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير وجزاك الله خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية ناطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله.